الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فذكرنا بأن تعريف العبادة لها تعريفات كثيرة، من أشملها وأجمعها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة بما يتعلق بكل ذرات هذا الإنسان، حتى سوداء القلب لابد أن يكون بداخله عبادة، حتى ذرات البدن لابد أن يكون فيها عبادة. أما سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم حال الركوع؟ كان يقول: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. كل شيء خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، فإن لم تكن فيك هذه العبادة فبقدر تعطل جارحة فيك بقدر نقص العلم. ولذلك بينما نسمع عن السلف رضي الله عنهم أنهم كانوا يتعنون في أمر العباد ويجتهدون، يعني هذا الذي كان يقوم الليل ويصوم النهار، وهذا الذي كان يسوق نفسه بعصا أو بصوت أو بغيره، وكان هذا الذي يقول لنفسه قومي يا مأوى كل سوء، كانوا يزدرون أنفسهم ويأتون بالطاعات والقربات ويتقالونها، كان على الرغم من هذا الجهل. ولذلك بنرى يعني نحن نعيش في كما يقول العلماء صحوة، كلمة صحوة يعني كان هناك نوم، وأسوأ ما مر بالأمة هو القرن الماضي، القرن العشرين أسوأ قرن في التاريخ بالنسبة للمسلمين، وهو المرحلة التي يعني كان البعض يتوقع ظهور الدجال وقيام الساعة أنك في دين الله. كان أصحاب الديانات منزوون في البيوت، وإن كان يعني له ورد القرآن يعني مثلا بعض العبادات الخفية إلى بالداخل فقط. ثم انفرجت فرجة واتسعت، ولكن كما قال اتسع الرسخ على الرأي، فصارت صحوة فكرية، معلومات في الرأس ومعلومات، لكن كصحوة تربوية تربوية لا توجد. وذلك بنرى أنها في كل يوم انشطار مستمر حتى بين أصحاب الفكر الواحد والمنهج الواحد، ولا يثبت على فكرة مع آخر إلا بمصلحة، لازم تكون مصلحة، المصلحة يعني مصلحة عامة أو كما يقولون مصلحة خاصة، لكن أن تعود الأمة إلى صبارتها إلى نقاء القلب وصفاء النفس واجتهاد العمل، للأسف بنرى الأمر بعيد ويحتاج إلى مجهود. يعني الذي كان يربي نفسه 40 سنة والذي كان يصلح صلاته 20 سنة، فطبعا هذا الأمر يحتاج إلى لكل منا مراجعة. هذا أخاطب نفسي به، لا أخاطب به الناس، لا أتكلم في العامة أنتم وأنتم، لا، نفسي لابد أن أكلم نفسي، نفسك التي ستقف بين يدي الله عز وجل وتسأل عن كل شيء، عن الصغير والحقير والنقير والقثمير والفتيل، كل هذا تسأل قد فلشت تسأل عنه، وهي عبادة. لأن البعض ربما قد يتقال يعني مثلا جلسة يذكر فيها الله في نفسه، قد ربما يتقال ابتسامة لأخي الله، قد يتقال عمل بسيط تافه، مثلا وجد شيء في الطريق قد يكون سببا في أذية أحد من آخره، يعني أمور كثيرة جدا نحن في حاجة إلى أن نقيم فيها العبادة. فلذلك العبادة لابد أن تحتاج إلى مجهود ومجاهدة حتى تصل، لأن الكلام كثير والأصوات العالية أكثر، والكل يريد أن يكون له منزل في وسط هذا الزحام، أينما كان أنا فين لأن يعني ربما يعني لا نرى خامل بمعنى خامل الذكر قوي العمل، ربما لا نرى هذا. إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي، لأن أنت بين أمرين، واحد عمال يظهر ويطنطن وينط فوق وينط تحت ونحن هنا ونحن هناك، واحد خامل لا ذكر له في طاعة مش حاجة بعملها. لكن الخامل اللي هو إيه؟ الذي له جهد وقد تنصر الأمة به، رب أشعث أغبر ذو طمرين لا يعبأ به الناس مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر، لو أقسم على الله لأبر. الأمة بتفتقر إلى الصنفين، الظاهر المخلص والخفي التقي العامل اللي شغال. لكن للأسف نحن حال الظهور رأس شغال، نزع من منصبه منصب الرأس نام وتقهقر وتراجع. أما لماذا؟ لأن العمل في أول وآخره ليس لله، لكن ما كان لله عز وجل يثبت فيه القلب. أن الإنسان ينسى العمل في العمل، ينسى العمل في العمل، سواء كان هذا العمل ظاهر أو خفي، لأن الظاهر يحب المحمدة والذكر وينسى هذا، ينسى المحمدة والذكر، ينسى السر إن ما فيش حد يبص لي وما فيش حد يشيكني وأنا بعمل ليه، ويبدأ يتراجع ويتثاقل في العبادة. فالعبد التقي النقي الخفي الذي كما ذكرت رب أن يكون مدفوعا بالأبواب لا يعبأ به الناس، مين ده؟ ربما ترى شخص يعني طنطن له الدنيا، وظهر هذا الخفي الذي لا يعبأ به الناس أفضل من ملء الأرض من الأرض. وهذا لا يكون إلا في يوم القيامة، لا يظهر إلا بين يدي الله عز وجل يوم تبلى السرائر، كل ما كان خفي يظهر. لكن في الدنيا نعيش بالإيه؟ بالظاهر والتجمل، لكن في يوم القيامة الأمر يختلف تماما، ترى السر علانية. فلذلك أنواع العبادة وشمولها، عرفنا العبادة اسم الجامع بل والتعريف الأشمل، أو تمام الذل مع تمام المحبة. بالنسبة لأنواع العبادة، العبادة لها أنواع كثيرة، فهي تشمل كل أنواع الطاعات الظاهرة على اللسان والجوارح، والصادرة عن القلب كالذكر، كالذكر والتسبيح والتهليل وتلاوة القرآن والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الأقارب واليتامى والمساكين وابن السبيل، وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه، وخشية الله والإنابة إليه، وإخلاص الدين له، والصبر لحكمه، والرضا بقضائه، والتوكل عليه، والرجاء لرحمته، والخوف من عذابه. فهي شاملة لكل تصرفات المؤمن من حركات وسكنات، أي شيء، أي إشارة، أي إشارة. يعني حتى الإنسان إذا شاح بيده هكذا، إن لم تكن عبادة لك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولذلك بعض الذين قسموا الأحكام الشرعية إلى خمس، قسموا الأحكام الشرعية إلى كم؟ خمس: واجب ومسنون وحرام ومكروه، وراحوا في النص كده رقم خمسة اللي هو إيه بقى؟ المباح. رغم هذا المباح بعض علماء الكلام قالوا مش حاجة اسمه المباح، لا ثواب ولا عقاب فيه، فلا يذكر من الأحكام الشرعية. كيف يكون شيء مباح من الأحكام الشرعية؟ أصحاب القلوب يقولون أفضل باب تدخل منه لضابط الحلال والمستحب والحرام والمكروه هو المباح. أفضل باب تتعبد فيه إلى الله عز وجل هو هذا الباب الذي يضبط لك باقي الأصول. كيف يكون هذا؟ نعم عندي طعام، أحتسب هذا الطعام أن آكله وأن أستعين به على طاعة الله عز وجل، هذا مباح، لكن لما احتسبت أجرت. طيب حينما يكون هذا الطعام في قدر معين من الطعام، قدر معين بحسب ابن آدم لقيمات يقن صلبة، يعني لا يأكل إلا بقدر ما تقوم به نفسه. طب أنا لو أطرقت في المباح ربما، طبعا مش هنقول حرام، واحد كل جرام لحم، واحد كل 5 كيلو لحم، مش هنقول حرام، لكن فرق بين القلبين وبين النفسين وبين السائرين كما بين السماء والأرض، لأن الاستغراق في المباح لا بد لصاحبه أن يهجم على حرم الحلال وعلى هتك الحرام. لكن كل إنسان عنده تقوى في ضابط المباح يسير بحسب ابن آدم لقيمات يقن صلبا، فإن كان لا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. واشتهى ابن عمر شيئا قال: كلما اشتهت نفسك شيئا طلبته. إذن التعامل مع المباح من باب الترك وأخذ الكفاية، وأن يكون الفعل والعمل للاستعانة على طاعة الله عز وجل أجر، ولذلك كما قلنا من المباح مداعبة رجل لامرأته أن يضع اللقمة في فيه امرأته. طبعا احنا ما بنعملش الكلام ده طبعا، لأن لو عملناه تبقى مشكلة. فطبعا مثلا مشكلة يعني ايه؟ مش هتطلع من المكان، هيبقى عاوزة تاكل على طول. فحتى اللقمة يضعها الرجل في فيه امرأته موجه تبسمك، تبسم مباح لوجه أخيك صدقة. إنني مثلا يعني أحافظ على صحتي ولو عرضها للتلف مباح لله عز وجل إلى غيره. المباح بوابة عظيمة جدا جدا للدخول على الحلال وللوقوف عند الحرام. إذا كنت أنت حذر إن الطعام ده مش تلهوش لأنه غالي ومكلف ولا معنى له والقليل من الآخر يكفي، يعني إيه الآخر بقى؟ المخالف، أي حاجة تانية. المهم الشاهد إن الإنسان يحاول أن يجعل المباح بوابة لضابط الأمر الشرعي. فمن ضمن هذه العبادات الرجاء لرحمته والخوف من عذابه، فهي شاملة لكل تصرفات المؤمن إذا نوى بها القربة أو ما يعين عليها، حتى العادات. العادات عادة معينة الإنسان مثلا بيدرب نفسه، كما ذكرنا حديث معاذ: أنام من أول الليل وأقوم من آخره وأحتسب لنومتي. وإذا الإنسان لو احتسب النوم، يعني الإنسان اللي مثلا بينام له 10 ساعات ويقوم يقعد يمطع وبعد 10 ساعات عاوز ينام له كمان، يعني على بال ما يمكن 5-6 ساعات تاني فاضي. لأن قضية أيضا بعض يقول لك إيه، أنا طالب علم. في طبعا ناس إيه، ناس عندها هم الدنيا، هم الدنيا لو صاحب هم الدنيا الفكر بتاع السوبر ماركت، اللي عنده السوبر ماركت كام شغال 24 ساعة مستمر ليل نهار. طيب حتى هو في البيت مش عارف ينام لأنه السوبر شغال والبضاعة ماشية والبضاعة اللي تاريخها انتهت واللي تاريخها ما انتهتش وعمال يحصل مخ مشغول ليل نهار. هذا صاحب هم دنيا، صاحب هم الآخرة بقى طالب علم ونايم ليل نهار وعاوزين ونفسنا وأماني، وكل شوية أعمل له خطة، كل ما يجي أخي يقول لك إيه، أنا عاوز أعمل منهج، منهج زي بتوع الثانوية العامة اللي هم الخايبين، يقول لك أنا عاوز أعمل كل مثلا أسبوع يعمل له منهج ويروح مقطع الورق، منهج ويقطع الورق لغاية يوم الامتحان. فقضية المنهج قضية أن يستقيم قلبه على أمر ثابت، إن أشوف الأصول أحدد ساعات النوم، واحد بينام له 10 ساعات، 8 ساعات، 7 ساعات، 6 ساعات كتير، بس لابد يضبط نومه، لحظات نومه، واحد نايم عمال يغب، دليل على إن قلبه غاضب. وربنا لما وصف أهل الجنة سبحانه وتعالى قال إيه؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع. يعني حتى لو من هذا الباب ان تجلب لقلبك مخوف، تجلب لقلبك مخوف ان ممكن النوم يجي بالاخير. وذلك كان بعض السلف قبل ما يجي ينام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يودع البيت وابنائه وزوجه كله ثم ما تكون اخر ونمشي، لان النوم موت صوره. فلما الانسان امن، وربنا بيقول تتجافى، وده امن عمال يغط 6 7 8 ساعات، هذا كيف يكون طالب علم؟ هذا طالب علم ماشي، لكن لابد يكون في عندك قلق، شيء يقلقك، هم بتشيله زي الهم بتاع اهل الدنيا اللي هو عمال يحسب الزايد والناقص والمكسب والخساره. انت احسب لنفسك كم من الساعات. والنوم والاكل كلاهما ضربه، النوم والاكل ضربه، لان الاكل ده ايه مش ما هو الجوع؟ حد يعرف؟ الجوع هو فراغ البطن، فراغ البطن. طب انا لو تدرجت ان انا اخلي بطني تتقلص بدل الكرش الكبير ده، اشوف ادرج شويه، يعني كل ما انزل حاجه انزل لغايه ما البطن ايه تصفر، هتبقى عندك صحه كويسه. ولو زدت عن القدر اللي هو الاحتياج تتعب. يعني الواحد اللي هو مثلا ابو 7 في الرغيف وصل حاليا لرغيف ونص، ولو زود عن الرغيف ونص بيتعب، رغم ان 7 لو قلل الرغيف ايه؟ ايه الفرق؟ هيجوع هيشعر تعبان، ايه الفرق؟ نرب نفسه فضل ينزل 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 وصحته ما شاء الله زي الحليب، مش عاوزين نحسد صحته ما شاء الله. لكن الاول بقى عمال ينهش، تلاقي واحد كرسي قدامه مش عارف يمشي، طب ايه غصبك على كده؟ لان قضيه الجوع فراغ البطن، لما يبدا ينزل البطن تصفق، يبقى ايه احتياج، لو زاد هيتعب. النوم نفس القضيه، دور اللي بينام 10 ساعات هو لو نزلهم ل 8 هيتعب، لكن لو تدرج في النوم 10 ساعات يخليهم 9 9 8 8 7 6، ويكون عنده ثوابت. يعني مثلا قبل الفجر يقوم مثلا بساعه ساعتين مثلا، اوقات مثلا نوم معينه. ولذلك بعض الذين على قواعد ثابته في الطعام والنوم، يعني لو مثلا انه سهر لغايه مثلا الساعه 2 ومعاه صحيح الساعه 3، لا بد ان يكون سهر يستفيد. يبقى عندنا في نظام وقتي، وفي نظام الانسان يالف وقت القيام اللي بيقوم فيه. وبتوع زمان او الجماعه اللي كان عنده المنبه، كان بعض الاخوه شغل المنبه او المحمول اللي حاطه تحت راسه ويفضل يرن ويروح يطفي، وبعض المحامين الغيب يجيبوا يمين شمال يفضل نايم يقوم ينام ويقوم، والبعض يحطه على الباب ويروح قايم مطفيه ويرجع ينام. لكن زمان بقى الست وستة بتوع زمان دول اللي كانت وقت قبل الفجر تلاقيها اي معمل تكركر وايه ميه ومش عارف ايه وتستغفر ربنا والصلاه والاشياء دي، كان نومه ايضا قليل ليس كنومنا. فالنوم ضربه، الانسان يجرب نفسه عدد ساعات النوم قد ايه. يعني لو نمت، يعني يا اخوانا كثير من اهل الدنيا، يعني بعض اللي هم كانوا علماء من علماء الدنيا، يعني مثلا يقول الجليلي ده كان بينام في النوم 3 ساعات. بل اعرف، مش عارف يعني، اسمع عن امراه وكنت عندهم في زياره لزوجه، واخبرني ان زوجه تنام في اليوم 3 ساعات فقط، 3 ساعات، 2:30 وبتوزع نصف ساعه لباقي النهار، وهي استاذه في تخصص الكبد. طيب ايه اللي خلاها توصل 3 ساعات في اليوم والنصف ساعه دي 5 دقايق كده تريح وتروح قايمه على طول؟ عشان عاوز منصب الدنيا. طب انت كطالب علم ايه ماذا ما هي ثمرته؟ يعني حتى اللي انت عاوزه حشو وتعمل وتجمع، هو تجد حصيله اليوم مفيش حاجه. حصيله اليوم بعض الاخوه يقوم يقعدوا شويه بعد الفجر وينام طول النهار وينام بعد العصر وينام الظهر وبينام بالليل ونوم. وكلما ودايما يكون الترابط بين الاكل والنوم معادله متوازيه. صح ولا صح؟ من اكل كثيرا نام كثيرا، ومن قل الاكل قل الايه؟ النوم. دي علاقه. فلذلك ينبغي للمسلم ان دائما يضبط البوابه، يضبط بوابه نفسه التي هي اصل الهجوم على العباده. اذا ضبطت حياتك ومسؤولياتك ومشاغلك، ده ممكن الاخ يفضل قاعد مع الاخ يرغي ويفضل رغي 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 يقول لك انا طلبت ايه؟ ليه طلب العلم؟ ده كان زمان يا اخوانا يعني كان يعرفون قيمه الوقت. انت حتى واحد بيسالك، طب انا لسه اليوم واحد قابلني فضل يلف ودور يوم صدني عنده مشكله، مشكله يعني لا تتعدى بالضبط 5 أو 7 دقائق بالضبط، فضل المحاوره معي ما يزيد على نص ساعه. اقول طب انجز، طبعا يعني هو بيحس مني اسلوب ان انا جلت، لكن صدري بيختلط. بقول له طب اوجز، يقول لي بس معلش اصبر علي اسمعني. فطالب الافاضل عنده قضايا نفسيه فقط. يعني لما جاء رجل وقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فان توضانا به عطشنا، افنتوضا بماء البحر؟ السؤال ده في قد ايه؟ وسؤال كل علماء الفقه عملوا له كلام ورغي كتير خالص، فتحوا له صفحات. وزي ما قال علي رضي الله عنه كان العلم نقطه، العلم حاجه بسيطه كلمه وخلاص، فسودها الجهال. عشان بقى تلاقي واحد عشان تفهمه تفضل تجيب له مجلد النيل. فاذا هذه كلمات بسيطه لا تتعدى انك تقول سؤال 1 2 3، لكن انت بتفترض اللي بيسمعك غبي. ما هو معنى كلامك ايه؟ عملت تقول بس اصبر علي ومش عارف ايه. طب ما انا فاهمك، طب نكمل، طب معلش نبص، ويقعد يحكي لك وستي وستك وخالتي وخالتك ومش عارف مين، ويفضل يجيب يمين شمال شمال يمين. هذا ضياع للزمان وضياع للعلم وتشتيت للي بيسمع. ما اللي بيسمع ده لما ممكن تشتت وجبت له قصه الف ليله وليله وعمال تجيبه يمين وشمال مش هيعرف يجاوبك. ولذلك كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ نفس الجواب، هو طهور ماؤه الحل ميتته، وراح مزود له جواب وما سالش عنه. وده بيسميه العلماء جواب الحكيم، والاول سؤال الحكيم. جواب الحكيم ايه؟ انك تفهم اللي قدامك هو عاوز ايه؟ مش من غير ما يحكي. واللي بيسال لابد يفترض في السائل في اللي بيساله انه بيفهم. فإن صلى الله عليه وسلم قال ما قالش نعم، هو ممكن يقول نعم وانتهى المشكلة. قال هو الطهور ماؤه، أي ماء البحر المالح طاهر. فلما لم يفقه ولم يفهم بأن هذا الماء الذي تغير لونه وطعمه وريحه إنه طاهر، من باب أولى مش يعرف أن ميتة البحر حلال، فراح مزود الحكم لأنه محتاج إلى هذا الإيه؟ الحكم. إذا وجد سمك طافي من غير تلوث من غير سموم ياكل، وهكذا. فهي شامله لكل تصرفات المؤمن اذا نوى بها القربه او ما يعين عليها، حتى العادات اذا قصد بها التقوي على الطاعات كالنوم والاكل والشرب. احتسب لنومتي ما احتسب الايه؟ ولكن نوم بقى نوم اللي هو يعني مجرد يشعر بالقليل من الراحه حتى يعاود اليه نشاطه ثم يقوم للعمل. والبيع والشراء وطلب الرزق والنكاح. البيع حلال لكن الاستغراق فيه. الشراء حلال، ده واحد واقف عند بتاع القمار. يعني واحد ما اعرف شخص كان يقول لك انا دايما لما اجي اشتري حاجه وبالذات يوم السوق لابد ان اخد جوله من اول السوق. هو اسمه سوق برضه مش كده؟ كان في اليمن كان بيقولوا على اللحمة شركة. فبقول له كيف شركة يعني؟ يقول لك عاوزين شركة. فيقول لي بس انتوا عندكم في مصر بتقولوا ايه؟ سوق. هو سوق من السوق، لكن هو سوق طبعا. المهم يروح يقول لي اخذ السوق من اوله الى اخره ويستبسط الطماطم الحلوة والرخيصة. طب ايه القصد معنى كده؟ هي طماطم هتكفي لما اخذ السوق وافضل افاصل وبكام وفلان بيبيع بكذا وفلان بيبيع. الامر اهون من هذا. ولذلك هنا في قاعده مهمه جدا، لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يسعر يعني يجي عن تسعيره، قال ايه؟ دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا. هو اللي باع لك مثلا طماطم ب 2 جنيه باعها ب 3 هي حرام؟ صاحب بر البحر وحرام دي؟ ده بل من احل الحلال. ورزق ساقه الله على يديه. يقول لك هو انا اهبل في حكاية ده بيخمني في نص جنيه، هذا مما وصل اليه البشريه من جهل وعدم فهم الحلال. لا، هو اللي يشحت حلال يقول لك ده غلبان، ما هو اللي بيبيع ده اغلى من الغل دلوقتي، مالي هدي ابو نص جنيه ده وبربع جنيه. دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا، ده بل انت تتلذذ لما يقول لك باثنين ونص وتديله ثلاثه، تشعر كده بلذه. صدقه تتصدق بها على واحد عمال ياكل حلال، مش تقول له لا هات نص جنيه وغلط وزيد واعمل وفاصل وفاصل. ماذا صار للاسف عشان عند الناس يعني دنيه حتى في الحياه، نسال الله السلامه. صارت الحياه متعبه، يعني اللي بيفتح له دكان بتطلع عينيه، واللي بيبيع سلعه لازم يعني اما ينصب وحيل ولا عيب، الشرف ياخد حلال. فلذلك ينبغي ان قضايا البيع، رحم الله عبدا سمحا، السماحه تشمل كل انواع اليسر، سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، مش تقعد تفحفح تسال وعنده فلان بكذا وعنده علان بكذا، طبعا. وايضا في حال البيع والشراء كلاهما سهل، ان اللي بيبيع انسان بيبيع كل سمح، يعني لو اعطى بزياده، لو قل لشخص وزاد لشخص لا حرج في هذا. وطلب الرزق والرزق الحلال، والقليل من الحلال يكفي، حط القاعده كده، القليل من الحلال يكفي. ولو فتحت على نفسك باب الحرام لو جمع لك مال قارون، لو كان لابن ادم واد من ذهب لابتغى اليه ارض. ادي الواحد عنده مليار هيكتفي؟ ابدا. اعرف رجل تاجر ذهب كان من كبار تجار الذهب في الصعصة. الرجل ده اغنى الاغنياء. اليوم الشاهد انه خسر تقريبا في يوم كان حصل الذهب كان ب 14 جنيه الجرام، وصل 12. اتشل. رغم ان ما خسرش الا حاجه كبرى مثلا 4 3 مليون خساره، لكن عنده ملايين في اتشل. وما انتفع بحياته لا بمالك ولا بذهب ولا بحياته. هم عيله اللي مسكوا الشغل وكان كده ايه يجيبوه مشرك يعني مشلول وسندوجي بس ايه يشم ريحه الايه؟ المكان بتاع الصعب يشمه بس. فالانسان لابد يكون سهل سلس، فالقليل من الحلال يكفي. وطلب الرزق وكذلك النكاح والكثير والقليل من النساء يكفي. يعني لو امراه عوره عرجه عمشه وتسمع كلامك جميل، لكن واحدة جميلة وبتتنطط وعيلتها ما اعرفش مين وانا ابويا فلان وانا ما اعرفش مين وانا والى غيره، فهذا قد يؤدي الى ابواب الهلاك. وقال لك واحدة غنية عشان تصرف علي، يا راجل يا بكر انت فعلا راجل تصرف عليك وتساعدني على طلب العلم. مرة اخي اتصل بي بيقول لي والله في اخت مبسوطة وظروفها وكذا وكذا وانا طالب، وهي قالت لي وعليك من لو جوزتني هتصرف علي. قلت له انت ذكر فعلا راجل سيد الرجالة. فهذه الموازين التي وقعت، يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى راح يخطب واحدة فقالوا له لها أخت أدين منها لكنها عورة بين واحدة، فرضي بالعورة عن الأخت لدينها وأنجب منها عبد الله اللي هو العلم روية المسند رضي الله عنه عن أبيه. فلذلك ينبغي للمسلم ان هو يحاول يا اخواننا قضيه الدنيا هذه لا يعصر. واحد يقول لك انا عاوز واحد عينيها خضراء وشعرها اصفر ومش عارف ايه يعني. ورغم يا اخواننا العرب كانوا يكرهون اصحاب العيون الزرق والشعور الصوص، كانوا ينفرون منهم، يعني كانوا يعيرون اللي يقول لك ده عينيه زرقاء لان اهل النار عيون زرق والعياذ بالله، فيعيرون من رضي بها، لأن العربي كان يختار العربي الوديئة بتاعته. ولذلك أديكم مثال، لو واحد لونه أسود ومناخيره قد رمانة وشفايفه كبيرة في صفات يعني عادية زي أي مخلوق من مخلوقات الله، وأنجب ولد أو بنت عينيها خضرة وشعرها أسود وبيضة شعرها، دي مبسوط؟ ها؟ ده كارثة، ده مصيبة. ده يبقى مكسوف يمشي معاه. لكن لو جاب له ولد زيه كده مزقله كده بقه مكلبز ومناخيره مكلبزه ورسم الوزه هيفضل يقلوص فيه وايوه حضنه وبوسه بيحبه لانه ايه شكل شكل اتباع النفوس تميل الى اشكالها. فان هذه العادات النيه الصالحه تصير عبادة. اي باب مباح ان احتسبته ان احتسبت ان تدخل السرور على صديق الله. ولذلك اذا وقعت مشاحنه بينك وبين اخيك هو وادت المشاحنه الى هجر. طيب هو اللي غتت عليك وهو اللي اذاك وهو اللي صارمك والى اخره. طب ايه الحل؟ صدرك ضيق منه. انت عارف ايه؟ ما هو علاج صدرك؟ ان انت للصدر. لا يحل لمسلم ان يهجر فوق ثلاث. لا يحل. ولذلك دايما في حال المشاحنه والخلاف تجد صدرك دايما ضيق. وكلما انتقمت وثأرت لنفسك كلما راح الضيق ولا زاد؟ ده نزيد وعاوز اكثر وتشفي غليلك. ولم ترى لذة الا في العفو. وكما قال اصحاب العفو: ما راينا راحة بال ولا سلامة نفس الا في العفو. وان تعفو اقرب للتقوى. تجي له كده اذاك وعمل لك كل بليه. تيجي ايه؟ انت اللي تصفر يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، يعني الموضوع صعب. وخيرهما الذي يبدا بالسلام، هو ده الذي يصفو نفسه. لكن يقول لك وانا همدله وانا هنكسر له، هذا للاسف الشديد هو هذه بوابه شر. فان هذه العادات مع النيه الصالحه تصير عبادات. يبقى المباح اذا تقرب به العبد الى الله عز وجل صار هذا المباح عبادة. تصير عبادات يتاب عليها، وليست العبادة قاصرة على الشعائر المعروف. فكل شيء تتقرب به إلى الله عز وجل يكون إيه؟ يبقى أي أنواع القربات أبوابها مفتوحة. أي أنواع القربات تكون عبادة. إن شاء الله طبعا الكتاب سنواصل فيه بعد العيد إن شاء الله. يعني في صلاة الظهر في مسجد أحمد إن شاء ربي تبارك وتعالى. طبعا يعني الولاء صعب، صعب، ونحن أحببناكم في الله، ونسأل أن يجمعنا في جنته، وأن يجمعنا دائما على طاعته، وأنا أريد أن أثير شجونكم، ولكن يعلم ربي حبكم في الله. وأخي الحبيب ماذا تقول؟ أنا أعطي لك كتب إن شاء الله. أنت من الأول؟ من عند الاخ ميسره، لك عندي شنطه كتب على خمسه من احيانا من عندي ماشي ميسره، بس لو انا لو ما لقيتكش يبقى من ميسره وليس مني. ماشي خلاص ان شاء الله.